الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة فاطر، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية الثالثة من سورة فاطر، وكنا قد أنهينا الآية الثانية التي تبدأ بقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقد بينت في الدرس الماضي أن رحمة الله عز وجل سر عظيم، قد تأتي مع الحرمان فيغدو عطاء، وقد تفتقد مع العطاء فيغدو حرمانا، قد تأتي مع المرض فيكون راحة، وقد تفتقد مع الصحة فيكون شقاء. الله سبحانه وتعالى جعل رحمته سرا من أسراره، فإذا تجلى على عبد بالرحمة أسعده في أي ظرف، في أي وضع، في أي مكان، في أي زمان، في أي مستوى. وإذا حجب رحمته عن عبده أشقاه، ولو كان في أعلى درجات الغنى وأعلى درجات القوة وأعلى درجات المجد والصحة. أيها الإخوة الأكارم، العلم الغزير والعمر الطويل والمقام الطيب، هذه لها علاقة مثيثة برحمة الله عز وجل. فقد يكون علما غزيرا لا ينتفع منه، وقد يكون عمرا طويلا لا يستفاد منه، وقد يكون المقام مقاما طيبا ومع ذلك يغدو شقاء على صاحبه. لكن رحمة الله عز وجل إذا توافرت في عبد، علمه القليل يثمر وينفع، وعمره القصير أحيانا يغنيه الله بالأعمال الصالحة، ودخله القليل يبارك الله له فيه. فإذا بارك الله لك بدخلك القليل كان أنفع لك من دخل كثير محجوب عن رحمة الله، وإذا كان لك عمر أغناه الله بالعمل الصالح كان خيرا لك من عمر مديد مفعم بالمخالفات والتقصيرات. وإذا منحك الله علما استعملته. قيل لأحدهم: ما هذا المقام الذي حصلته؟ قال: بالعلم. فقال: والله هناك أناس تعلموا أكثر منك، فما السر؟ قال: ذلك علم حمل، وهذا علم استعمل. فرق كبير بين العلم الذي يحمل والعلم الذي يستعمل. أيها الإخوة الأكارم، من رحمة الله عز وجل أن تحس برحمة الله، فإن لم تشعر بها كنت محجوبا عنها. من رحمة الله عز وجل أن تنتظرها، فإن لم تنتظرها كنت محجوبا عنها. من رحمة الله عز وجل أن تثق برحمة الله، فإن لم تثق بها كنت محجوبا عنها. من رحمة الله أن تنتظرها، من رحمة الله أن تحسها، من رحمة الله أن ترجوها، من رحمة الله أن تجدها، من رحمة الله أن تثق بها. فإن لم تجدها ولم تشعر بها ولم تنتظرها ولم تضع ثقتك فيها كنت محجوبا عن رحمة الله. لهذا قال الله عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا إخوة الإيمان، رحمة الله لا تعز على أي طالب لها، أي طالب لرحمة الله يجدها في أي مكان وفي أي زمان. أين وجدها إبراهيم عليه السلام؟ وجدها في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، جاءت رحمة الله وهو في النار فأصبحت النار بردا وسلاما. أين وجدها يوسف عليه السلام؟ وجدها في الجب حيث الموت، جوعا وخوفا، ولكن رحمة الله عز وجل أنزلها عليه وهو في الجب، فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام. رحمة الله عز وجل وجدها يوسف عليه السلام وهو في السجن، والسجن وما أدراكم ما السجن، مكان ضيق وظلام دامس ورطوبة بالغة وقسوة غير معقولة، ومع ذلك إذا جاءت رحمة الله عز وجل أصبح هذا المكان الضيق جنة. والذين عرفوا الله عز وجل وعرفوا رحمته صادقون فيما يقولون. هذا النبي العظيم وجد رحمة الله عز وجل وهو في السجن. سيدنا يونس أين وجدها؟ وجدها وهو في بطن الحوت. ما من مصيبة على وجه الأرض أشد من أن تكون في ظلمات ثلاث، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل، ومع ذلك طلبها يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فجاءت رحمة الله عز وجل وأنقذته. وجدها موسى عليه السلام وهو في اليم في صندوق خشبي، طفل صغير رضيع عاجز عن أن يتنفس، ألقي في صندوق وألقي الصندوق في اليم، لكن رحمة الله جاءته فسير الله هذا الصندوق إلى شاطئ قصر فرعون، وألهم امرأة فرعون أن تكون في الوقت المناسب وفي المكان المناسب على شط نهر النيل، ووقعت منها التفاتة فإذا صندوق يتحرك، أخذته وفتحته فإذا هو غلام. قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. جاءت رحمة الله وهو في قصر فرعون، قتل أبناء بني إسرائيل جميعا من أجل ألا يأتي غلام منهم يقضي على ملكه، والذي سيقضي على ملكه رباه في قصره. هذه رحمة الله عز وجل. أصحاب الكهف جاءتهم رحمة الله وهم في الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أيها الإخوة الأكارم، لعلكم تقولون لقد أطال في تفسير هذه الآية، إنها رحمة الله، إذا سعينا إليها أسعدتنا، إذا سعينا إليها أنقذتنا، إذا سعينا إليها ألقت في قلوبنا نورا وحبورا وثقة بالله عز وجل. رحمة الله وجدها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، وقد تعقبه الكفار، وقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إلى أن قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لقد رأونا، وقعت العين على العين. قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ رحمة الله إذا جاءتك فأنت أسعد الناس، وإذا حجبت عنك لو كنت أقوى الناس، لو كنت أغنى الناس، لو كنت أصح الناس، فهي شقاء في شقاء. أيها الإخوة الأكارم، متى فتح الله أبواب رحمته فلا ممسك لها، أقول لكم هذا الكلام، وهذا الكلام زبدة هذا الدرس، يجدها كل طالب لها يائس مما سواها. رحمة الله يجدها كل طالب لها، كل طالب لها يائس مما سواها. إن طلبتها صادقا ويئست مما سواها نلتها مهما كنت. كن أي إنسان في أي مكان وفي أي زمان. لذلك من الدعاء الشريف: يا الله برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. المشكلة أن الإنسان حينما يتكئ على ما سوى الله، حينما يتكئ على صحة أو على مال أو على جاه أو على قوة أو على زوجة أو على ولد أو على جار أو على معين أو على قريب أو على نصير، حينما يتكئ على ما سوى الله لن يجد رحمة الله. أما إذا اتجه إلى الله عز وجل مخلصا وقطع أمله مما سواه فإنها بين يديه، هذه رحمة الله. يصعب أن نشرحها، لكن تحدثنا عن آثارها. لذلك استنباطا من هذه الآية الكريمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذن الاستنباط البسيط أنه ينبغي ألا تخاف أحدا وألا ترجو أحدا، لأن أحدا لا يستطيع أن يمنحك إياها إذا حجبك الله عنها، وإن أحدا لا يستطيع أن يحجبها عنك إذا أرسلها الله إليك. الاستنباط الواضح القطعي: ما دامت رحمة الله هكذا، إن فتحها فلا ممسك، وإن أمسكها فلا مرسل. إن كانت كذلك، إذن من الغباء وضيق الأفق والحمق أن ترجو أحدا أو أن تخاف أحدا، من الشرك وضعف الإيمان أن ترجو مخلوقا وأن تخاف من مخلوق. قلت أحدا أعني به الإنسان، والآن قلت مخلوقا، أن ترجو مخلوقا أو أن تخاف من مخلوق. بل من الشرك أن ترجو شيئا أو تخاف من شيء، بل من الشرك أن تخاف فوت الوسيلة، فإذا تجلى الله عليك برحمته كان هو الوسيلة، وأن ترجو مع الوسيلة، فإذا حجب الله عنك رحمته لا قيمة للوسيلة. يعني هناك أسباب، إن جاءت رحمة الله لا معنى للأسباب، وإن حجبت رحمة الله لا معنى للأسباب. إذن ملخص هذه الآية: حديث شريف بليغ موجز جامع مانع، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. لا ترجو أحدا ولا تخف أحدا، لا ترجو مخلوقا ولا تخف من مخلوق، لا ترجو شيئا ولا تخف من شيء، لا ترجو وسيلة إذا حجبت عنك رحمة الله، ولا تخاف فوت وسيلة إذا جاءتك رحمة الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهي مبذولة لكل عباده المؤمنين، لا فرق بين أبيضهم وأسودهم، ولا بين غنيهم وفقيرهم، كلكم لآدم وآدم من تراب. أيها الإخوة الأكارم، قد تأتيك رحمة الله عز وجل ولا شيء يتغير من حولك، ولكن شعورك برحمة الله هو من رحمة الله، ولكن شعورك بالطمأنينة هو من رحمة الله. فإذا وجدت الله وجدت كل شيء، وإن فاتتك رحمة الله فاتك كل شيء. ورحمة الله تحتاج إلى معرفة أولاً، وإلى استقامة ثانيا، وإلى عمل صالح ثالثا. فإذا توافرت لك المعرفة عن طريق التفكر وعن طريق حضور مجالس العلم، وإذا توافرت لك الاستقامة عن طريق معرفة منهج الله عز وجل والالتزام به، وإذا أكرمك الله بعمل صالح خالص لوجهه فقد أصبت رحمة الله. ولا تنس قوله تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون، لأن الذي يجمعونه مهما كبر حجمه يتركونه في الدنيا ويدخلون في قبورهم حفاة عراة، لا شيء ينفعهم إلا العمل الصالح. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى، فأنتم هو الحق لا غيركم، فيا ليت شعري أنا من أنا. هذه رحمة الله. الشيء اللطيف أنها مبذولة وأنها لكل الخلق. أبلغ كلمة قالها سيدنا عمر رضي الله عن عمر لسيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا سعد بن أبي وقاص خال رسول الله، وكان يحتل مكانة علية جدا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الوحيد الذي كان إذا دخل عليه داعبه وقال: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. هو الوحيد الذي فداه النبي بأبيه وأمه، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. هذا الصحابي الجليل الذي قال مرة: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. هذا الصحابي الجليل قال له عمر بن الخطاب: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. أنت بطاعة الله وحدها تصل إلى رحمة الله، وبمعصية الله وحدها تحجب عن رحمة الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. أي هذا الدين. وقف بلال وصهيب، وقف أبو سفيان زعيم قريش سيد قريش في باب عمر بن الخطاب ساعات طويلة فلم يؤذن له، وصهيب وبلال يخرجان ويدخلان بلا استئذان. فلما دخل أبو سفيان آلمه هذا الموقف، قال زعيم قريش يقف في بابك ساعات طوالة، وصهيب وبلال العبدان الأسودان يدخلان ويخرجان بلا استئذان. فقال عمر كلمة واحدة، قال: أنت مثلهما، ليسوا سواء، من آمن من قبل الفتح وأنفق، الذي آمن برسول الله في زمن الضعف وأنفق ماله لا يستوي هذا مع من أسلم عندما قوي الإسلام وعظمت شوكته. سيدنا بلال وضع سيدنا الصديق يده تحت إبطه وقال: هذا أخي حقا. وكان أصحاب رسول الله إذا ذكروا سيدنا الصديق قالوا: هو سيدنا وأعتق سيدنا. ملك ميز عند الله إلا بالعمل الصالح. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. أي رحمة الله عز وجل، رحمة الله لمن عرف الله واستقام على أمره وعمل الصالحات، هذا يرفعه الله مكانا عليا، هذا يرفع الله له ذكره. الآية التي بعدها: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يبدو أن الإنسان مفطور على حب المحسن، فيا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فإذا ذكرت نفسك بنعم الله عز وجل لعل هذا القلب يحب الله عز وجل، فإذا أحببت الله وجدت كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الوجود. من الذي منحكم نعمة الوجود؟ الله سبحانه وتعالى. وهناك مخلوقات قميئة تزدريها أنت، موجودة، ولكن وجودك شيء ووجودها شيء آخر. فاذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الوجود ونعمة التكريم. ولقد كرمنا بني آدم، سخر لك ما في السماوات والأرض. نعمة الوجود مضاف إليها نعمة التكريم، مضاف إليها نعمة العقل، مضاف إليها نعمة الاختيار، مضاف إليها نعمة الأمانة، مضاف إليها نعمة الشهوات التي أودعها الله فيك لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات، مضاف إليها نعمة الفطرة السليمة، مضاف إليها نعمة الرسالة، نعمة الكتاب، نعمة العبادات. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يمكن أن نلخص هذه النعم كلها بنعم ثلاث: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، أمدك بكل شيء. أي شيء أنت محتاج إليه خلقه الله لك في الأرض. يعني مثلا، وإن كان هذا المثل بعيد عن سياق الدرس، يعني هؤلاء الحجاج حينما يطوفون بالبيت الحرام، الحر هناك شديد، قد تصل حرارة المسجد الحرام إلى 59 درجة. نوع من الرخام وجد في بقعة نائية من العالم، لو أن الشمس بقيت مسلطة عليه 10 ساعات لا تزيد حرارته عن 10 درجات. وضع في أرض الحرم وفي مقام النبي عليه الصلاة والسلام، أليس هذا من نعمة الله؟ من صمم هذا الرخام ليرفض امتصاص الحرارة؟ الله سبحانه وتعالى. ما من شيء نحن نحتاجه إلا وقد وفره الله لنا. هذا الحديث يطول، لو وقفت في أحد أسواق المدينة فرأيت أنواع السلع وأنواع النباتات وأنواع الخضروات وأنواع الأدوية وأنواع الأدوات وأنواع الآلات وأنواع المعادن وأنواع أشباه المعادن، الشيء لا ينتهي. هذه نعمة الله، نعمة الله في الإيجاد، ونعمة الله في الإمداد، ونعمة الله في الهدى والرشاد. هذا الدرس من نعمة الله عز وجل، أن ينزل الله على نبيه كتابا فيه منهج، فيه ذكر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، فيه أمر ونهي، فيه حلال وحرام، فيه وعد ووعيد، فيه إنذار وبشارة، فيه خبر الأقوام السابقين، فيه ما قبل أن نأتي إلى الدنيا، فيه ما بعد الموت، كتاب بين أيدينا، فيه تبيان لكل شيء. هذا من نعمة الله عز وجل، نعمة الإيجاد. أنت موجود على سطح الأرض، لك اسم، لك حيز، وتأكل وتشرب وتسكن بيتاً، ولك زوجة وأولاد، ولك أجهزة وأعضاء وغدد سم وغدد غير سم، وقلب دسامات وأوردة وشرايين وأعصاب وعضلات و130 مليون مخروط بالشبكية و300 ألف شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية وعضلة وخلايا وأجهزة، شيء لا ينتهي، شيء لا ينتهي. نعمة الإيجاد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من أنت قبل 50 عام؟ لمن كان سنه قبل 50 طبعا لا شيء، ما لك اسم. تقول أنا مرة رأيت طفلا في مكان في بهو عام، يعني يبدو أن أهله كانوا مسافرين، وضعوا له من الفوط حول وسطه ما جعله كالكرة. قلت هذا الإنسان حينما يبدو صغيرا بعد أن يكبر ينسى الله عز وجل. يقول أنا من أنت؟ كنت طفلا صغيرا بحاجة إلى كل شيء، فلما كبرت سنك وقوي عودك وعلى شأنك نسيت الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.